أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث صدق الولاية للزهراء عليها السلام. تقدم معنا أنه ورد في زيارتها عليها السلام: يا ممتحنة، امتحنك الله تعالى قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء. حول هذه الفقرة بينت في الحديث السابق أن الولاية إما أن تكون ادعاء أو تكون حقيقة. الموالي الصادق الذي لا يستعجل النتائج ولا يكون كالتلميذ الذي يعطي لنفسه علامة ولا ينتظر علامة الأستاذ. الموالي الصادق هو الذي يبقى طيلة عمره يعيش بين الخوف والرجاء، بين خوف أن لا تكون ولايته حقيقية ورجاء أن تكون هذه الولاية حقيقية وصادقة. أما أن يستسهل الإنسان ولاية الزهراء عليها السلام ويعتبر أنه من خواص أهل البيت من المقربين، فهذا الأمر هو عبارة عن حيلة من الشيطان لكي يبعد الشخص عن أعتاب أهل البيت عليهم السلام. ما أكثر الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سقطوا في الامتحان وابتعدوا عن رسول الله. وفي روايات الشيعة والسنة أن هناك من الصحابة من يريدون حوض الكوثر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطردهم، يردهم، يذودهم، باعتبار أنهم انحرفوا من بعده. الشيطان كان مع الملائكة وعبد الله عز وجل دهرا طويلا. كم عبد الشيطان الله عز وجل؟ 50 سنة، 100 سنة؟ كم يعبد الشخص منا؟ في أحسن حالاته مثلا بيعبد 100 سنة، إذا عاش له شي 115 سنة مثلا، وإذا نادر بيعبد 100 سنة، وإلا عادة 70 سنة، 80 سنة، 45 أقل حواليها. الشيطان عبد الله عز وجل حسب ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة 6000 سنة. 6000 سنة يعني كيف واحدنا مثلا خلال رحلة تدينه بصير عنده تقدم وتراجع إلى آخره، وبيعيش حالات العجب، الغرور، التكبر، التوبة، هالمسائل كلها مجربها الشيطان وقلطها. وصل إلى أنه كان مع الملائكة إلا أنه بسبب التكبر سقط في الامتحان. لتكبره، أنه هذا بني آدم اللي يعني آدم عليه السلام اللي أمر بالسجود له مخلوق من طين من تراب، بينما هو مخلوق من نار، النار أحسن من التراب. هذا التكبر هو الذي يجعل الشخص يتمرد على الله عز وجل، هذا التكبر هو الذي يحرم الشخص من ولاية الزهراء عليه السلام، لأن ولاية الزهراء وولاية رسول الله وولاية أهل البيت هي ولاية الله عز وجل، هي الصبر على طاعته سبحانه وتعالى والصبر عن معصيته. فإذا كان الإنسان يبني تدينه على العجب وشوفة الحال والغرور والتكبر وأنه عامل حاله شيخ وإلى آخره، فهذا التدين بين قوسين شيطاني، هذا الشيخ من جماعة إبليس، حتى إذا كان لا يدري، لأن الله عز وجل لا يخدع عن جنته. إذن على أعتاب الزهراء عليه السلام نريد أن نتلمس صفحات قلوبنا، هل نحن موالون؟ ماذا ينبغي أن نفعل لكي نكون من الموالين حقا؟ الأمر الأول أن لا نجزم بأننا من الموالين، فضلا عن أن نجزم أنه نحن من خير المؤمنين، من خيرتهم، من أحسنهم، من خواص الزهراء. وهذا الجزم والحتم مش بالحكي بالمجالس، بالحكي بالمجالس ما في حدا إلا بيلوي رقبة قلبه وبيقول أنه متواضع ومين أنا والعبد لله، هذا بالحكي بالظاهر، لكن ما يظهر يوم القيامة يوم تبلى السرائر حقيقة النية. هذا الزوج لولا أنه متكبر لا يفكر بأن يقمع زوجته، وهذه الزوجة لولا أنها متكبرة لا تفكر بأن تتمرد على زوجها. لولا التكبر كانت بتشتغل بحسب أصلها، أصلها شو بيقلها؟ بيقلها أنه البيت بده مدير واحد مش مديرين، وانت قررت تاخذي هالابن الحلال فإذا بلا مشاكل. أيضا إذا كان الزوج لا يعيش التكبر فيتصرف بدين ابن أصل، احفظ كرامة هذه الزوجة زوجتك كما تريد أن يحفظ صهرك كرامة أختك أو غدا ابنتك، مثل ما أنت أهلك تعبوا فيك وربوك وبيحملوا همك، المرأة كمان إلها كرامتها، والله عز وجل يعتبرها أمانة عندك، لا يجوز لك أن تعبس في وجهها بغير حق. وكل الطبخ والنفخ والكناسي وما شابه ليس واجبا عليه، تعامل معها بأخلاق تتابع عملها، لا تنغص حياتها فتصبح مهمومة مغمومة بتعصب وبصير ردة فعلها مش متوازنة فتبدأ تلطم على رأسك وتندب حظك وتفكر بزواج تاني وأنت أوصلتها إلى ما وصلت إليه. الزواج الثاني مسموح لكن مش على أنقاض الأولى، ويحاسب من يتصرف بهذا الشكل، مش على أنقاض الأولى. هذا الرجل الذي يتصرف بهذه الطريقة وهذه المرأة التي تمضي عمرها في أحسن حالاتها تحمل أطنانا من الحقد ومن الغيبة على زوجها، أو على الأقل أطنانا من الحدة على زوجها أمام الأولاد، بما يضرب بالقدوة من الجهتين. هذا التصرف سواء الأب عصب واحتد على الزوجة قدام الأولاد ولم يراعي كرامتها، أو الأم كذلك، هذا الأمر يضرب القدوة للأولاد، يخلي الأولاد يتصرفوا، هم يعيشون الأولاد حالة أنه بصحراء وما في خيمة، وتبدأ العقد النفسية من هنا. فرق كبير بين أنه مثلا بصير بعض المرات نرفزات، بعدين بيرجعوا بيسامحوا من بعضهم قدام الأولاد، وبشوفوا الأولاد أنه فعلا بيهتموا ببعضهم فعلا وبيحفظوا بعضهم، العلاقة بينهم متينة. بس البشر بشر، بصير هيك شغلات، بنرفز الواحد بعدين بيعتذر، وبيدعي الله عز وجل أنه صير قادر على الصبر حتى يكون من الموالين حقا لأصبر الصابرين. زهراء عليه السلام لا يضاهي صبرها صبر النبي أيوب سلام الله عليه، مع أنه نبي وصبره عظيم، لكن لو ضربنا صبره بمليارات الدرجات والمراتب لا يصل إلى صبر الزهراء سلام الله عليه. قبل أن يخلقها الله عز وجل هي تعلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ المفيد بيقول توفي رسول الله مسموما، وتعلم بما يجري من بعده، تعلم بما يجري على أمير المؤمنين سلام الله عليه، تعلم بيوم الدار بالتفصيل. الله عز وجل أراد أن تعرف الزهراء عليه السلام كل هذه الخصوصيات ويمتحنها قبل الخلق وترضى، لكي تكون درجتها هذه الدرجة العظيمة تماما. مثال صغير اللي بوضح لنا الفكرة، أنه الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء أخبر الشهداء أصحابه بشهادتهم وقال لهم: وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، لأنه لم يرد لهم إلا أعلى الدرجات. أعلى الدرجات عارفين بدهم يستشهدوا ويقدمون على الشهادة. الزهراء عليه السلام أخبرها الله عز وجل بكل ما يجري عليها وعلى ذريتها من بعدها، حتى انتصار الثورة الإسلامية على يد أحد أولادها، حتى المقاومة الإسلامية، وما يجري الآن في أربع رياح الأرض. هي الكليات كانت تعلمها الزهراء عليه السلام، لأنه علمها محمدي إلهي. إذن هي ينطبق عليها سلام الله عليها عنوان أصبر الصابرين. أصبر الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، الزهراء، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أهل البيت. في قلب عظمة الصبر الإلهي المحمدية هذا صبر الزهراء عليه السلام. طيب نحن بدنا نكون موالين للزهراء، وزعمنا أن لك أولياء، كيف يمكن أن نواليها ونحن حروريين ما مقررين نفكر بحب الصبر وراضين عن حالنا؟ الطريقة بنشوفها طريقة طبيعية، طريقة حضارية. ليش؟ لأنه الآية الشيطانية بتقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئب. إذا ما بتدافع عن حالك بيستوطوا حيطك وبصير شخصيتك ضعيف. منين جاي هذا الوحي؟ من الشيطان. طيب كيف واحد بيكون موالي للزهراء عليه السلام وهو يتبع خطوات الشيطان؟ اتباع خطوات الشيطان بالدرجة الأولى في مسألة التكبر. فإذا كان الإنسان المتكبر لا يعرف شيئا من الصبر، لوين بتوصل رحلته؟ تقدم معنا أن هناك فرقا كبيرا بين ادعاء الولاية وبين الولاية الحقيقية، وتقدم معنا ضرورة أن يدقق كل شخص منا في نفسه في طبيعة ولايته. للزهراء عليه السلام لأهل البيت عليهم السلام عموما، للنبي صلى الله عليه وسلم، ولايتهم ولاية الله. بالتالي هذه الولاية التي ندقق فيها لنجد أنها موجودة فينا هي ولاية الله سبحانه وتعالى، هي الطاعة لله عز وجل. فيما يتعلق بالتدقيق بولايتنا للزهراء سلام الله عليها بالخصوص، من المفيد لنا أن نتنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الله تعالى يرضى لرضا فاطمة، إن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذه المسألة خلينا نستحضرها قدامنا. الأمر الثاني الذي ندقق فيه أن يسأل الشخص منا نفسه عند كل عمل وعند كل نية، هل ترضى الزهراء عليه السلام عن هذا العمل؟ يعني هل ترضى من يرضى الله لرضاها عن هذا العمل؟ يعني هل يرضى الله عن هذا العمل؟ لكن بدنا نعرف رضا الله من خلال رضا الزهراء عليه السلام. يعني هي المرأة اللي بتحب انه ظلت تشتري وتصرف كثير وبذخ وترف، الزهراء ترضى بهذا؟ اذا ما بترضى تعيد النظر بشغلات. الاسراف بالاكل، انه مثلا ظل من الاكل واكل بيتي وش ليش بدنا نطعم الاولاد اكل بيت، بينكب او شو او بينعطى صدقه. عيب، عيب المؤمنه اللي بتفكر انه توالي الزهراء تعطي صدقه بيتي او تياب عتاء. لان الزهراء عليه السلام كانت تنفق في سبيل الله اغلى ما عندها. طيب هيك بنظلنا نقرا يعني بدون ما نفكر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انه اعطوا الاقراص اللي بدنا نفطروا عليها وهن صايمين، ونحن قال بدنا نتولاهم ونقتدي فيهم ونتصدق بالبيت وبالتياب العتيقه. الله عز وجل بيقلنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كيف قدر الشيطان يوصل الحيلة هيك بحيث انه واحدنا ينفق مما لا يحب وبيعتبر حاله انه يعني عامل شغلة هيك ادى للعلا قسطها، وبعدين بصير يحكي فيهم انه هو تصدق في سبيل الله. احيانا بتكون هالصدقة عاد البلاطة اللي بتنحط على باب المسجد او باب الحسينية أو مكان أنه بناها محسن كريم فلان الفلاني، كلها الصدقة عيدها البلاط عن جد قربة إلى البلاط ما إلى علاقة بالتقرب إلى الله عز وجل نهائيا. هذا اللي بتقرب للبلاطة مش بعيد عني وعنك. خلينا نحكي بإنصاف وموضوعي، نشوف هالقلب كم بلاطة لازق فيه. الأنا 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 تقتلنا وبناءنا مخلصين. فإذا قررنا أن نعرض أعمالنا على رضا الزهراء عليها السلام وبدأنا نزيل العوائق ونلغي الفوارق بين تصرفاتنا وبين تصرفات المقتدي حقيقة بالزهراء عليه السلام، نوصل للولاية الحقيقية. أو هالرجال مثلا بشوف أنه كيف بيتعامل مع زوجته، ماذا تريد الزهراء في حفظ الوديعة؟ الزهراء عليه السلام تحرص على وصية ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصايا أمير المؤمنين عليه السلام. آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الله الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. وآخر ما أوصى به أمير المؤمنين سلام الله عليه، المرأة واليتيم الضعيفين. فإذا الرجال بده يكون موالي للزهراء عليه السلام، كيف تعامله مع زوجته؟ كيف تعامله مع البنت عموما، مع المرأة عموما؟ المرأة اللي بدها تكون موالية للزهراء عليه السلام وتريد أن تعرض أعمالها على الزهراء سلام الله عليها، بتوقف قبال المراية أول شيء شو بتقول؟ مثل ما الشرع بيأمر، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، يعني تحسين الخلق أولى. إذا كان تحسين الخلق بده هالقد مصرف وهالقد تياب وهالقد ديكورات وهالقد كذا، تحسين الخلق قديش بده؟ ليش صاير على الهامش تحسين الخلق؟ هي واقفة على المراية تطلع بأخلاقها، مش بس بالخلق، تطلع بأخلاقها. الأخلاق أولا ولا الأخلاق على الهامش؟ إذا الأخلاق أولا، رأس مال الأخلاق شو؟ الصبر. إذا واحد ما عنده مي ما بيقدر يشرب وبالنتيجة بيموت. اللي ما عنده صبر ما بيقدر يكون بشر، ما بيقدر يكون متدين، بيقدر يكون حيوان بس ما بيقدر يكون بشر، وبالنتيجة بيموت لأنه قطع رأسه. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. تصوروا قديش نحن منتباهى بتدين مقطوع الرأس. في حدا بيشوف حاله بجنازة بجثة؟ تدين مقطوع الرأس يعني ما في تدين، يعني بكل بساطة هذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني بلا روس بلا صبر بلا دين، توحيد حقيقي ما فيه، هذا معنى مشركون. العجيب انه هالمسائل بتصير بحاجة الى بحث وتنقيب وكذا. شو السبب؟ قد ما سكرنا عيون قلبنا بالغيبة وبالمعاصي وبالجشع على الاكل والدنيا والاذى للاخرين، ما عدنا نشوف الامور الواضحة، ما عدنا نشوف. في اوضح من انه واحد لازم يعرض سيرته على سيرة الزهراء عليه السلام، انه يكون اهتمامه بالاكل منسجم مع ما ترضاه سلام الله عليه. شو اللي بيطلع على من أذهان أخواتنا المتدينات قبل غيرهم أنه فن التدبير المنزلي والطبخ والألوان والحلويات وشو فيها تتعلم؟ ما بيدوروا على الأذكار غالبا بمقدار ما بيدوروا على أنواع الطبخ وأنواع اللبس. ويتدين هذا اقتداء بالزهراء أو بهند. بشرفك أيها القلب، خلي كل واحد يقول لحاله هذا اقتداء بالزهراء عليه السلام أو بهند أو بميسون أمه لا يزيد. اقتداء بمين؟ هذا المقياس كثير مهم. إذا عن جد حبينا بأيام الزهراء عليه السلام أن نحصل عيدية توفيق إلهي بالاقتراب من الولاية الحقيقية وصولا إلى التحلي بمكارم أخلاق الولاية الحقيقية، خلينا نعزز هالطلب هذا ونقرر أنه بدنا نصير نعرض كل أعمالنا على رضا الزهراء عليه السلام، لأنه رضا الله، رضاها رضا الله عز وجل. طيب ممكن واحد يقول طيب اعرضوا اعمالكم على رضا الله مباشرة، من قل له الله عز وجل بيعرفنا انه البشر يميلون الى الحس، وخلى علينا مراقبين منحس فيهم ومنشوفهم، وخلى علينا شهود اعمال من قبيل مثلا الحجر الاسود، من قبيل القرآن بيشهد، من قبيل هذه، حتى الانسان لانه بميل للمحسوس. إذا منقول مثلا خلينا نشوف ترضى عنا الزهراء عليه السلام، طيب في عنا شغلات واضحة منعرفها، مهر الزهراء بيتها شو كان، أثاث البيت عندما انتقلت إليه سلام الله عليها، طريقة اهتمامها بتربية الأولاد. مثلا ليلة القدر عنا بالرواية أنه كانت تهيئ الطعام المناسب للسهر، يعني لما واحد بده ياكل اكل ويثقل ما بيقعد قادر يسهر، بالإضافة إلى أنها كانت توقظهم لصلاة الليل، توقظ لأعمال ليلة القدر. الخصوصيات نعرفها، لذلك فينا أن نقارن سيرتنا مع سيرتهم، طبعا مع فارق أنه ما تستطيعه نحن لا نستطيع، لكن بدنا نخلي مجال للتشابه لأننا نحرص على هذا التشابه. هون بدي أكد على شغلي، ما في شخص منا إلا وفي قلبه رصيد عظيم من حب الزهراء عليه السلام، شيعة وسنة. اللي ما بيحبوا الزهراء عليه السلام وبيحبوا آل أبي سفيان، آل سعود، بيت عبد الوهاب، جماعة بني تيمية، جماعة ابن تيمية المنحرف الزنديق بحسب رأي علماء المسلمين اللي عاصروا، يقول بالتجسيم ابن تيمية، شيخ محمد عبد الوهاب، يعني شيخ وشيخ الوهابيين، بيقول الله جسم. ابن بطوطة قلت لكم بالحديث السابق، اجى على مسجد الشام ابن بطوطة برحلته، بيقول شفت ابن تيمية مختل هالزلمة، بيقول في عقله شيء، قال على المنبر قال إن الله ينزل، هذا ابن تيمية والعياذ بالله، ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا كما أنزل أنا، ونزل درجة على المنبر. قام شيخ المالكي اعترض عليه، فبدأ الناس انهالوا عليه ضربا إلى آخره. هول جماعة النواصب، جماعة بني أمية، هول اللي ما بيحبوا الزهراء ولا بيحبوا الرسول ولا بيحبوا الله ولا بيحبوا أهل البيت ولا حدا ولا بيحبوا الأمة الإسلامية، وعد هيك عم يتآمروا مع أمريكا على الأمة الإسلامية خدمة اليهود. لكن السنة مثلنا بيحبوا الزهراء عليه السلام، بس هذا الرصيد بين قوسين حوينة، حيف انه هالرصيد لا يستعمل للوصول الى التأسي الحقيقي بالزهراء عليه السلام. مين هو اشد الناس حسرة يوم القيامة؟ هل اللي وصل لحب اهل البيت وما استثمر هذا الحب بعدان انحرف، هذا اشد الناس حسرة يوم القيامة. كيف واحد مثلا عطشان سيقتله العطش، وصل للمي وما شرب شوي، اجى حدا اخذه ما عاد قدر يشرب ومات، قديش حسرته على شرب المي. الذي وصل منا الى ما وصلنا اليه هذا الرصيد من حب الزهراء سلام الله عليه، ما في شك اننا صادقون في حبهم وصادقون في البراءة من ابي سفيان وآل ابي سفيان واتباعهم، لكن لا نستثمر هذا الحب للزهراء عليه السلام لتثبيت دعائم الولاية الحقيقية فينا. من هنا تمس الحاجة إلى أن نمضي العمر كله ونحن ندقق في صفحات قلوبنا ونعرض أعمالنا على الزهراء عليه السلام لكي نثبت الولاية الحقيقية، حتى لا يبقى ادعاؤنا للولاية ادعاء باطلا زعما، وزعمنا أن لك أولياء لكن ما ثبت هذا الزعم، حتى نحقق شيئا من هذا فينبغي أن نعرض أعمالنا على أعمال الزهراء بهدف شو الهدف؟ هدف أن لا نقع في المعصية، لأنه كل معصية بتحرمنا الولاية بقدرها. مثلا أنه شخص بده يغتاب، يفكر بترضى الزهراء عليه السلام أن يغتاب؟ هالصرخة اللي صرخت على هالولد الصغير بترضى فيها الزهراء عليه السلام؟ وبيحل المشكلة أنه بعد ما صرخت هالصرخة ورجفته أنه عبطته يا حبيبي؟ طيب مرة تنتين تلاتة بصير هيك، بس بده يلجأ الإنسان للدعاء والبكاء والتضرع، إلهي من أنا؟ لا حول لي ولا قوة، ما في يتنفس إلا برحمة منك، من أنا حتى أتمكن من الصبر؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، صبرني يا ربي دخيلك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إذا صدقنا في الطلب الله عز وجل هو يقول وآتاكم من كل ما سألتموه حاشا أن يتركنا. حتى لا نكون ممن يقيم على المعاصي لابد لنا من تدقيق أنه كل عمل كل نية هل ترضى عنها الزهراء عليه السلام، وإلا إذا ما دققنا سنكون من الأخسرين أعمالا. والعياذ بالله، من هن الأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني بنائهم أنه ضابط الأمور، أنه نحن موالين الرسول وأهل البيت، الحمد لله التدين هيك، بعدين بيطلع هالتدين إدهان، لأنه التدين نوعين، تدين عن جد وتدين عن لعب عن مزح. من اللي بيقسم التدين هيك؟ عبارة واحدة بدعاء كمال للأمير عليه السلام بتبين لنا أنه التدين نوعين. وهب لي الجد في خشيتك، الجد يعني بدي يكون متدين عن جد، يعني متدين بجد مش عن لعب. وإلا إذا الإنسان مقضي التدين عن لعب دون الجد في خشية الله عز وجل فهو والعياذ بالله، اللهم عنا على أنفسنا، من الأخسرين أعمالا. هذه الخصوصيات التي تقدمت تفرض علينا أن نتتبع الروايات التي تحدثنا عن شروط الولاية الحقيقية. يعني خلينا نطلع من أن نعوم على شبر مي، أنه نحن نسبح بشبر مي، بناء نعم نسبح يعني، وأنه نكتفي بهك ظاهر التدين، والشيطان بيصير يقنعنا أنتم متدينين وأنتم مهمين حتى ما نصلح، حتى نركن إلى ما نحن عليه. خلينا نشوف الروايات شو بتقلنا عن الموالين الحقيقيين. الإمام الصادق عليه السلام يقول ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وأثارنا. اللي بلسانه بيقول بحب أهل البيت لكن يخالفنا في أعمالنا، ما بيعمل أعمال أهل البيت، فمش من شيعتنا. ما يضحك عليه حدا، لا هو يضحك على نفسه ولا حدا يضحك عليه الشيطان أو غيره أنه من شيعتنا. ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا. أنه مثلا بلسانه بقلبه واحد مقتنع أنه والله الأخذ من الدنيا القليل كثير مهم، بس هو حتى إذا كان فقير بيطمع، يعني لا يتبع آثارهم، بس بلسانه بيقول انه واحد لازم يعني ياخذ مقدار حاجته. طبعا مقدار الحاجة قديش؟ الحاجة الحقيقية مش الحاجة الوهمية. هلا ما في حدا الا بيقول عم ياخذ مقدار حاجته، بس الحاجة اللي هو بيقدرها مش اللي الله مقدرها لإله، مش حسب حاجة الجسم وحاجة الوضع اللي هو فيه، لا، لأنه عادة بالأمور المادية، وهذه من المفارقات من ألاعيب الشيطان العجيب، بالأمور المادية ما عندنا جنس القناعة، بالأمور المعنوية نحن أصحاب القناعة والزهد. أمور المعنوية هذا مستحب، خلص مو مستحب مش واجب. طيب الواجب منصير هيك يعني ننقص منه إلى حد أنه كاد أن يضيع. هذا اللي بيعبر عنه الإمام الصادق عليه السلام التدين بالحد الأدنى، تدين بالحد الأدنى. بس عنا الأكل واللبس والدنيا، هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ لا، من فلسف هذا ومن شرعنه أنه الله عز وجل يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يراها عليه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، صح، بس في له حدود هذا، مش بهالطريقة اللي مشتغل فيها، بحيث انه السيارة ما بتعود مهمة، لازم يكون رانج، والرانج لازم يكون غالي، والسيارة لازم تكون 100,000 وإلى آخره. وإذا واحد مش جايبها السيارة، حتى إذا فقير مش جايبها لأنه مش قادر، بس يقدر بالشيطان. والدليل على ذلك أنه منلاقي مشايخ وبيشتغلوا هيك، منلاقي البلاء بيرجع على النفس البشرية، ما خص أنه شيخ مشايخ، حج مسؤول مش مسؤول. وين الاقتداء بأهل البيت؟ هذا المجتمع اللي فيه هيك ظواهر، في فقراء محتاجين، مش من نعم الله عز وجل أنه لا تحل الصاعقة بهؤلاء الذين يتصرفون منا بهذه الطريقة وينسون الفقراء والمحتاجين. مين هو المتدين هلأ عنا اللي حريص أنه يكتفي بالحد الأدنى والزايد، لا بده لا ديكور ولا مدري شو، لأنه ورانا قبر، بده يظل واحد مخلي حاله بيقدر يحط راسه على القبر وينام بالقبر على التراب. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. من هو اللي بيصرف كل ما زاد عن حاجته على المحتاجين؟ من أقاربه يا سيدي، أقاربه، الأقربون أولى بالمعروف. ما حدا يعطي لا للشيخ ولا يروح يعطي لقرايبه. في الحقوق الشرعية بدها إجازة مرجع أو وكيله، الباقي التاني أمور التاني ما بدها إجازة. إذن ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا. وما في مزح يوم القيامة انه جاي والله الشخص اللي بعد ما انه شبع من الدنيا وما خلى شيء هيك قادر يحصله الا ولهوط وآمر ركض وراه، وجاي بده الفردوس وقضى عمره بالغيبة والنميمة، والغيبة هي خطيرة أشد تكره من الزنا، وجاي أنه هو بده يكون يشرب من حوض الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ نعم عني، وبيمنعك إلا بشرطها وشروطها، الطاعة لله عز وجل. في هذا المجال هناك رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام ومربي. الراوي جابر بتعجب، لا ذكر الإمام الصادق عليه السلام بعض أوصاف الولاية الحقيقية، تعجب أنه سيدي في منهم هول، فبيرجع الإمام الصادق بيأكد بيقول له هكذا يكون الموالون وإلا فلا، ولا تذهبن بك المذاهب. ما حدا يتصور أنه ولاية أهل البيت يعني هي شيء آخر غير طاعة الله عز وجل، أبدا. الانتماء إلى أهل البيت من خلال طاعة الله سبحانه وتعالى، وأي انتماء ثاني إذا بيساعد على هذا الانتماء بيكون منيح. مثلا نحبهم لكن بعدنا ما وصلنا إلى مرحلة طاعة الله عز وجل طاعة كاملة، لكن نستعين بحبهم لندعو ونتوسل أن يرزقنا الله عز وجل الطاعة ودوام الطاعة وكمال الطاعة. جيد، منكون عم نستعين بحبهم لتحصيل الطاعة لله عز وجل، لكن كل نقص في طاعة الله تعالى يهدد بسوء العاقبة بمقداره. الرواية اللي عن الإمام الصادق عليه السلام عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من انتحل قول الشيعة وأحبنا أهل البيت عليهم السلام، فوالله اللي انتحل يعني اللي بيدعي بالظاهر بس حقيقة مش ثابت انه هو موالي، هذا ليس منا، ليس منا من انتحل قول الشيعة واحبنا اهل البيت عليهم السلام، فوالله ما شيعتنا او ما من شيعتنا الا من اتقى الله واطاعه. وما كانوا يعرفون يا جابر، شيعتنا يا جابر، بيقولوا الإمام الصادق عليه السلام ما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع. التواضع غير التمثيل، نحن ممثلين نجيد تمثيل التواضع. التواضع أنه حقيقة الشخص يدرك أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وما بكم من نعمة فمن الله، فما بيفتخر بشيء عمله لأنه لا يرى لنفسه قيمة. السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، هذا العالم الجليل، ألف تفسير الميزان اللي راح يظل إلى قرون، هو التفسير الأول ويمكن إلى يوم القيامة، شو بعرفنا. لما نخلص تفسيره بيجي سؤال إنه أنت ما أهديت ثواب تفسير الميزان لأبوك، لأنه أبوه هو قايل لخيه لسيد الطباطبائي: أنا عتبي على سيدنا محمد حسين ما أهداني شيء من ثواب تفسير الميزان. بيقول سيدنا محمد حسين: والله أنا ما أهديت شيء لأني لم أرى نفسي عملت شيئا. طيب واحدنا بيمسك المسبحة بيقول له كم مرة أو كم ألف مرة صلوات استغفار، بعدها بيشوف حاله انه هو صار من اهل المقامات، بيشوف منام بيقول لك خلص ما انا ولي. فاذا بيقول له للشيخ او لحدا يفسر له اياه بيقول له: لا اضغاث احلام. بيقول: لا مش عم يعرف شيء، انا عارف خلص، شيطان تمكن منه. السبب ما هو؟ ما في تواضع، في تكبر. شو سبب الخلاف بين الزوجين، بين الأخوين، بين الناس كلهم؟ ما في تواضع. تواضع بروح أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لعنده، وجه من وجوه الكوفي مشهور. الكوفي كانت مثل نيويورك هلا، إنه مدينة ضخمة ووجيه فيها يعني شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى. روح لعند الإمام الصادق عليه السلام بيقول له: تواضع. بيجي على الكوفة بيشتري إفة تمر وبيقعد على جنب الشارع بصير يبيع تمر، انه بده يشيل التكبر والعنجهية والاعتبارات وانه يمشوا قدامه ويمشوا وراه وافتحوا له الباب وحيدوا من طريقه. شيل جاب هالزنبيل التمر وقعد على جنب الشارع. اجوا عشيرته انه انت شيخ مشايخنا، الى ان انعوا انه قعد بالدكانه، فتحوا له دكانه، اخذوا له محل وقعد فيه، بس انه بده يجاهد نفسه. تواضع. المؤمن بده يقضي عمره يعزز يقوي التواضع بنفسه. نحن صاير شغلتنا وعملتنا نقضي عمرنا نقوي التمرد والتفرعون، وكل ما واحد كبر شوي كل ما كبر تمرده وتفرعونه، ونسمي هذا قوة الشخصية وحضارة وفهم ووعي. يعني كيف مثلا انه في منا ما بيكفي بيغتاب الشخص حتى بيكفره بفسقه انه هذا بتجوز غيبته واجبة يصير. نحن كمان مش بس بننحرف بالتكبر، لا، منلبس التكبر طربوش انه هذا شغلة قصة ورواية، يعني هذا لابد منه. نصير ندافع عن التكبر، بنسميه شو؟ حسن تصرف. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع. التخشع، الخشوع بين يدي الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. شو هالقلب؟ شو قصته هذا القلب اللي بيسمع القرآن وما بصير فيه شيء؟ وهو القرآن الكريم بيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب ليش لما بينذكر مصاري، دنانير، دولارات، شغلات، شوف القلب صار يتحرك؟ أو بينذكر غيبة أو مشابه حدا هيك بدنا ننتقم منه، بدنا نمسح الأرض فيه، القلب بيتوثب بيتحفز. بينما لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، كان الشغلة طبيعية هيك. شو السبب؟ السبب النظرة الحرام. الكلمة الحرام، الشيء اللي سمعناه حرام، وسيئة، أغاني، خصوصا الأغاني الحرام. هذه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ينقل عن أستاذ الشاه أبادي أنها تضرب العزم في الإنسان. العزم شو؟ العزم لب الإرادة. يعني كيف عنا انخاع الشوكة، لب العمود الفقري، العمود الفقري للروح الإرادة، وانخاع الشوكة للإرادة اللي هي العمود الفقري للروح العزم. الأغاني وجو الموسيقى الحرام وجو الطرب وما شابه يضرب هذا العزم، عزم الإنسان، يعني عصب الروح يضرب، يصبح التدين مشلول. تخشع، منين بده يجي التخشع؟ من الصلاة. طيب إذا كنا نحن منصلي ومسافرين، رايح طالع يمين شمال، بينزل بها الوادي، بيطلع بها الجبل، بيسافر بالطيارة، بيتقاتل هو واحد، شو في عنده مشاريع بيخليها وقت الصلاة؟ منين بده يجي الخشوع؟ ودائما لازم نقول مش الكارثي انه واحدنا يلقي القبض على نفسه متلبسا بالسفر اثناء الصلاة وذهنه شارد. المقدس الشيخ بهجت كتير منهجه عظيم بهالمسألة، يقول ما اذا انت شارد من غير شر ما راح تقدر تعمل شيء، يعني مهم بس ترجع، ان شاء الله ترجع بخير، بس ترجع. إياك أن تشرد متعمدا، بس ركز على هذا الأمر، إياك أن يشرد ذهنك متعمدا. فإذا قررت أنك ما تشرد متعمد أبو لحظة زمان، وبعدين شردت وأنت مش منتبه، معلش مرة تانية بس تجي. إياك أن تشرد متعمدا، هالومضات كيف واحد عم بيشرج بطارية وبتنقطع الكهرباء وبتجي مرة عمرة مرة عمرة، بعدين عم بيحاول شوي ضبطت مش الحال، ما بتضبط بشطارتنا، بتضبط بكرمه عز وجل. بس نحن مطلوب منا هذا الإصرار، انه اذا رجعنا من سفرنا اثناء الصلاة خلينا نقرر ان لا نشرد متعمدين. وما كانوا يعرفون يا جابر الا بالتواضع والتخشع والإنابة. الإنابة إلى الله هي أكثر من التوبة، يعني التوسل بأذيال كرمه عز وجل، الإنابة إلى الله والخضوع بين يديه وكثرة ذكر الله والصوم. كثرة ذكر الله، نحن في مجتمع إذا أكثر الشخص من الغيبة، من الصراخ، من الأذى للآخرين، من الموسيقى، من الدربكة، من مزامير الشيطان، يعتبروا هذا إنسان حديث وحضاري وعصري واعي وبيفهم بلا زغرة. بس إذا أكثر من ذكر الله شو قاعد ببسبس وبتمتم. نحن في عصر نجد فيه مشايخ وسياد بينتقدوا اللي بيكثروا من ذكر الله عز وجل وبيحاربوا شغلات. الناس بدني صلوا صلاة مستحبة، شو بدك فيهن يا شيخنا؟ قعد عائل يا شيخ، روح حارب الموسيقى الحرام، الأغاني الحرام، مظاهر التفلت من الحجاب، حارب المحرمات. أو الناس بدني يقروا ختمة الأنعام أو غيرها، تقول شو سند؟ وين السند؟ روح دور على السند بالموسيقى الحرام اللي حتى بوسائل إعلام إسلامية موجودة. روح حارب ظاهرة مخالفة فتاوى السيد القائد اللي موجودة بأجوبة الاستفتاءات، ومنها أنه الكريم اللي بيفتح إذا صار زيني يحرم. روح حارب بحسب الفتوى الشرعية، مش تحارب اللي يكثر من ذكر الله عز وجل. وكثرة ذكر الله وكثرة الصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعاهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين. الدنيا صعبة، وإذا واحد فرض عليه ظلم المجتمع أنه يواجه مرارات الدنيا لحاله بتصير أصعب، وبصير في مجال يكون فريسة الشيطان أكثر. قديش واحدنا بيهتم بالأمور الزايدة لإله؟ هذا الاهتمام كله لازم يصرفه لمين؟ الآخرين، حتى الناس يتعاونوا مع بعضهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الفقير اللي بيشوف حاله أنه لا قادر يدفع قسط مدرسة، لا قادر يدفع أيام من حق دواء، لا قادر يرتب. حتى هلأ بتجي الشتوية وتروح وفي ناس ما عندهم بواب. أحيانا بيكونوا ناس حدنا ونحن مش عارفين، لأنه هالأمور يعني قريبا قالوا لي عن عائلة بمكان ما أنه هولي أبواب داخلية ما عندهم بيتهم مثلا 20 سنة 30 سنة، ما عندهم أبواب داخلية، أنه بس هالباب البراني يعني انتهت القصة. تعاهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين. سيد بحر العلوم من كبار مراجعنا بيقول له للشيخ اسمه الشيخ محمد نجم من الطيبة بالجنوب، كان ساكن من النجف، وجاره الشيخ محمد نجم هو صاحب الحاجة، بيقول السيد بحر العلوم للسيد محمد الأمين صاحب كتاب المدارك من شقرة، بيقول له الشيخ محمد نجم ابن بلدك، الظاهر كان جاره كمان، صار له كم يوم عم يتعشى هو ومرته وولاده تمر بالدين، اليوم رايح لعند الدكنجي عم بده يتدين تمر، قايل له الدكنجي صار حسابك شيخنا كتير وما في يعطيك، ورجع رح ينام هو ومرته وولاده بلا عشاء. فبعث ورا السيد محمد الأمين، مجرد ما اجا قال له أما تخاف الله أما تتقي الله؟ قال له دخيلك سيدنا شو عامل؟ قال له جارك هيك وانت مش عارف، ابن بلدك ومش عارف، ابن بلدك هيك عد هيك انا عامل لك. قال له والله مش عارف. قال له عارف انك مش عارف، لذلك عم اقول لك اما تتقي الله اما تخاف الله، بس لو كنت عارف بقول لك يا يهودي يا نصراني، بس ليش مش عارف؟ لذلك بقول لك اما تتقي الله اما تخاف الله. في حدا منا انه عن جد قبل ما ينام بشوف انه بفكر بالنهار عطول احيانا انه جيرانه كيف الوضع العام كيف شكله، وليش الطابع العام لزيارات الجيران لبعضهم طابع انه بيتجسسوا على بعضهم، بصير في فتن ومشاكل ومنارات، مش جو تعاون على انه نقطع هالحياة الدنيا بمساعدة بعضنا. شو بيقول الامام الصادق عليه السلام؟ ما كانوا يعرفون إلا إلى قوله وتعاهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر فضحكت عند آخر كلامه عليه السلام، فقلت يرحمك الله يا ابن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. قال يا جابر لا تذهبن بكم المذاهب، يعني اوعى تغلط. أيحسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا؟ صور أنه يعني بيمشي الحال هيك، ثم بيبين له ألا رح أورى العبارة، بيبين له الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا أحب الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول خير من علي عليه السلام، ولم يكن فعالا لا ينفعه ذلك. فلو قال إني أحب رسول الله ورسول الله خير من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينفعه حبه إياه شيئا. اتقوا الله واعملوا لما عند الله، فليس بين الله وبين أحد قرابة. هون لازم نفرق بين أمرين، شفاعة أهل البيت حق 100%، لكن وحب أهل البيت عليهم السلام إذا موجود في قلب لا يدخل صاحبه جهنم. لكن من قال إني أنا وأنت سنخرج من الدنيا على حب أهل البيت؟ سكرات الموت الشيطان يسلب الإنسان اللي زادت معاصيه على حسناته، بيسلبه حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت. صح أنه إذا واحد بالآخرة بحب أهل البيت ما بيشوف جهنم، حبهم ينقذه، لكن من اللي قال أنه رح يمرق من سكرات الموت وهو بحبهم؟ بعدان أنه حقيقة هو موليهم بالدنيا وبيحبهم، رح يظل هيك؟ مهم النتيجة، الأمور بخواتيمها. فليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. هون رح أقول عدة فقرات، كل فقرة منها هي درس، مش بس درس، موضوع حديث وموضوع كتاب أيضا. يا جابر، ما يتقرب إلى الله إلا بالطاعة، لأن المعصية بتصير تخلي الإنسان يخسر حب الله وحب رسوله وحب أهل البيت، وبعدم الطاعة يخرج من التوحيد ويصبح كافرا. صح بيكون لابس عمامة بس بصير ينقل له سماحة العلامة الجليل الكافر فلان، ويوم القيامة ما في حساب بحسب الظاهر، يكتب على جبهته والعياذ بالله، اللهم أعنا على أنفسنا، يكتب كافر. المسألة مش انه واحد اول عمره مثلا التزم بانه خلص يعني ظل الاخير هيك، او صار حج يعني للاخير، الحج يعني انه تخرج، او انه صار شيخ يعني، لا، مسألة طاعة الله عز وجل. طاعة، ما يتقرب إلى الله إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا لنا على الله حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. يعني بمقدار نقص الطاعة ينقص من الولاية. أنا لما بقول عن حالي موالي أو أنت بتقول عن حالك موالي، طيب ما نحن منتعرض للغيبة، نتعرض لإيذاء الآخرين، نستهزئ بالآخرين، ومنتعرض للنظر الحرام، ومنتعرض، هؤلاء كلهم بمقدارهم تنقص الولاية. ما حدا يضرب حاله حجر كبير مثل ما بينقال. الولاية على علاقة بالطاعة، بمقدار طاعتنا لله تكون ولايتنا للزهراء عليه السلام، ونكون نرضيها. يعني التعامل الزوجين مع بعضهم على أساس طاعة الله سبحانه وتعالى، والله أنه دائما لا، يعني الحرب الباردة، هل غيب النميم الكلام الأذى، أو مثلا يستخف واحدهم بالتاني قدام الناس، أو والعياذ بالله، أمور مرعبة تخرج من رضا الزهراء عليه السلام. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. القاعدة بعد هذه القاعدة اللي هلا رح أقولها، خلنا نحفظها ونلتزم فيها. والله لا تنال ولايتنا إلا بالعمل، مش بالحكي بالادعاء. واحد يجي يدعي انه هو بحب اهل البيت والاخره، ويبدي ساعتها انه يلعن اعداء اهل البيت، ويخلط بين الناصب والسني. ان اهل البيت بيقولوا لنا حاربوا النواصب واحفظوا السني فينا حتى يكملوا حبهم لنا. فبيجي واحد بيقول لك كلهم وهابيين، كلهم نواصب، انت بهذا تؤذي أهل البيت. الله يرحم اللي كان يقول أنه في ناس بيعملوا حالهم شيعة أكثر من أمير المؤمنين. المقياس طاعة الله عز وجل، مقياس الحكم الشرعي، حكم الشرعي بيجب أن نفرق بين السنة والناصب. السني فينا نصلي وراء جماعة، الناصبي أصلا نجس مش مسلم كافر. يعني آل سعود الوهابيين هؤلاء نواصب كفار. إذا السياسة بتقتضي نحكي معهم، قادتنا بالسياسة أعرف منا يصطفلوا، لكن الحكم الشرعي أن هؤلاء ليسوا مسلمين. والله لا تنال ولايتنا إلا بالعمل. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام والبحرين والحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.